من حدثه ويعتمده ويعمل به. كل هذا في الرد على الرافضة والخوارج. رحمك الله. وأخبار الأحاد كثيرة. كما ساق الحافظ كثير منها. قال حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، وحديث عبد بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في نصح الخفين. كل هذه أخبار أحد. نعم.
يعني يقال انه استفاد من جهتين، من ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثلاث دعوة النبي، هذه دعوة ما ينسى، هذا ما ينسى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبسط رداء حتى اقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى، في وسط قماش، قطعه قماش عند ابو هريره حتى قبضه ثم ضمه فلم ينسى. وهذا في علم من علام النبوه، ايضا علم من علام النبوه. وفي فضل أبي هريرة وعنايته بالحديث. أبي هريرة ما كان يكتب، لكن كان يدرس الحديث، كان يدرس في أول الليل يتأخر، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لأنه يدرس الحديث. فكان ملازما ويفعل الأسباب، أيضا معتمد على كذا يفعل الأسباب. كان أبو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وبسط رداءه ويدرس الحديث كل ليلة تحفظ. وفي دلالة لا بد من فعل الأسباب. نعم.
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره هو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، وأن هذا خاص بالرسول عليه السلام. ولهذا قال باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، خاص بالرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكر شيئا فعل بحضرته فهو حجة، لأنه لا يقر على باطل. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم. يعني إذا فعل منكر عند عالم أحد العلماء وسكت لا يدل على أنه حاج منكر، لا يدل على أنه لسبب منكر وأنه حجة، لأن العالم يعتريه. ما قد يكون هذا العالم مثلا ما تبين له هذه المسألة فلم ينكر لأنه ما يحتاج إلى أن يتبين حكمها، عند تردد في هذا الشيء يجوز أو لا يجوز فسكت، أو أنه أراد أن يؤخر الإنكار في وقت آخر، أو أنه يخشى من أنه يترتب على الإنكار مسألة أكبر. فسكوت العالم غير النبي صلى الله عليه وسلم على منكر يفعل أمامه لا يدل، ليس بحجة. وأما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يمكن يسكت على باطل ولا يقر على باطل. هذا هو مع الترجمة. ولهذا قال المؤلف باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول فإنه لا يعتبر حجة. فترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وترك النكير من غير الرسول ليس بحجة، لأن الرسول يحتمل احتمالات كما سبق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر عن محمد بن كثير قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. استدل جابر بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر حلفه أن بالصيد الدجال على أنه الدجال، فلهذا كان جابر يحلف على ما حلف عليه عمر. حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على عمر، ولهذا قال والباب من رأى ترك النكير، النكير على وزن عظيم، والمعنى النكير المبالغة في الإنكار. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال أو يطلع عليه ولا ينكر فإنه يدل على الجواز. فإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يعمل شيئا ولم ينكر عليه، إذا فعل شخص شيئا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال شيئا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فعل أو قول قيل ولم ينكر، دل على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب عليه كرف فلا يقر على باطل. ولهذا قال المؤلف لا من غير الرسول، وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة، لأنه قد يخشى أن يترتب على فتنة فيسكت، وقد يكون يخشى من سلطان أو ظالم ضرر محقق فيكون معذور في ترك الإنكار. وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا، فقال الطائفة لا ينسب لساكت القول لأنه في مهلة النظر، الساكت لا ينسب له قول لا فعل ولا ترك. وقال الطائفة إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالف غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة، وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به. ومحل هذا الخلاف يقول الحافظ أن لا يخالف ذلك القول نص الكتاب أو السنة، هذا معلوم لا شك، فإن خالف فالجمهور على تقديم النص. واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة، ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإلا ما يظهر له وجهه. المقصود أن المؤلف رحمه الله استدل في هذا الحديث على أحد القولين في المسألة، القول الأول أن ترك النكير الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقال أو يفعل بحضرته أو يطلع عليه حجة، والقول الثاني أنه لا يكون حجة حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسكت حتى ينزل عليه الوحي، وهذا جاء في قضايا من صاحب الجبة الذي أحرم تلطخ تضمخ بالطيب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترى في رجل على جبة تضمخ بالطيب وهو محرم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال أين السائل؟ فجاء فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب وقل يعني واستمر في إحرامك. هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم، ولهذا ما جزم المؤلف رحمه الله قال باب من رأى ترك النكير من النبي حجما من غير الرسول فهذا دليله، ومن لم يرى ذلك له أدلة أخرى كحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر في أنه يحلف بالله أن الصياد هو الدجال، فقيل تحلف بالله؟ قال سمعت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. وأما هذه القضية في مسألة الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سكت على عمر لعل هذا قبل أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه بأن الدجال يخرج في آخر الزمان وأن عيسى يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لم يبين له في أول الأمر، وكان يظن أن الصياد هو الدجال، ولهذا كان يختله وحتى يسمع كلامه. في أتاه مرة مع بعض أصحابه يريد أن يسمع من الصياد، وعند جذوع النخل، ومن الصياد له رمر له زمزم عليه قطيفة، فقالت أمه لما قبل يا صافي صافي هذا محمد هو اسمه من الصياد، فثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. هذا في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه الدجال، ثم بين الله له بعد ذلك أنه أن الدجال يكون في آخر الزمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أنذركم الدجال، فإن يخرج فيكم وأنا حجيجه فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فأمره حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم. هذا يدل على أنهم لم يبين في أول الأمر، ما يدري هل يخرج في زمانه ولا يخرج في زمانه. فلما خرج ابن الصياد ظن أنه الدجال، ثم بين الله لا فيما بعد ذلك أنه ليس هو الدجال الأكبر، وإنما ابن الصياد دجال من الدجاجلة كاهن الكهان من أهل الكتاب. واختلف لماذا لم يقصه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وهو منهم، وقيل لأنه صبي، هذا صبي من صبيان اليهود لم يبلغ الحلم. الصواب في هذا المسألة أن ابن الصياد ليس هو الدجال الأكبر، ولكنه دجال من الدجاجلة، ومن الدجال الأكبر فهو مربوط في جزيرة من الجزر كما في حديث فاطمة بنت قيس، رواه الإمام مسلم ولم يروه البخاري. فالحافظ كأن البخاري يرجح حديث ابن الصياد على حديث فاطمة، يسلك وسلك الترجيح. وصوا في هذه المسألة هذا كما سبق أن الدجال يخرج في آخر الزمان. وأما حلف جابر وحلف عمر فلا لوم عليهم، في دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء يعتقده فلا يحلف، مثل لو حلف رأيت شخص من بعد فقلت والله إن هذا زيد على حسب رؤيته، فلما قرب لم يكن زيد صار آخر بس اشتبه عليك من بعد، فلا يضرك هذا، لكن حلفت على ما تعتقده. فعمر حلف على ما يعتقده، وكذلك جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت لأنه لم يبين له في أول الأمر. فالدجال فضل الصياد دجال من الدجاجلة، والدجاجلة كثيرون، وآخرهم الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، الذي الأعور عور عيونه، الذي يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ففتح أحوال ثلاثة، هو يدعي أنه صالح من الصالح، ثم تطور فيدعي النبوة، ثم يتطور فيدعي الربوبية. نعم.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل.
له أخبار كثيرة، جاء في صحيح مسلم أنه ذهب إلى مكة وذهب المدينة، وكان يسمع الصحابة يتكلمون عن الدجال وتأثر في هذا كثير، وقال لجابر وغيره قال أن أسمع الناس يتكلمون وأنا كدت وأنا أختلق، والله أنا يقول أفكر أحدث نفسي بأني أتي بحبل وأضعه في عنقي وأحتلق لما أسمع من كلام الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال لا يدخل مكة وأنا دخلت مكة، والرسول قال إن الدجال لا يولد له وأنا ولد لي، والدجال يذكر شيء من هذا. نعم. لكن جاء فيه أنه قال إني أعرف الدجال وأعرف أباه وأمه، فقيل لها لو خيرتها مكانها وكذا، قال لو خيرت ما كرهت، لو خيرت أن أكون هو ما كرهت. هذا يدل على أنه لا يزال باقي على عدم إسلامه. نعم.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخليل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وأكل على ما وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام.
هذه ترجمة الأحكام التي تعرف بالدلائل، هذا ترجمة بالأحكام التي تعرف بالدلائل، وفي رواية الكشميهني بالدليل، الأحكام التي تعرف بالدليل، والدليل مفرد يعم بمعنى الدلائل، والدليل هو ما يرشد المطلوب إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. وأصل الدليل في اللغة يطلق على كل من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه، كل من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق إليه. فإذا سألك إنسان أين المكان الفلاني ثم أرشدته تكون دليل، تكون دليل. هذا في اللغة الأصل، من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه يسمى دليل. فالدليل ما يرشد إلى المطلوب، ويلزم من العلم بالدليل العلم بوجود المدلول. فالمؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة للأحكام التي تعرف بالدلائل، الأحكام الحكم الشرعي الذي يعرف بالدليل الذي يدل عليه. ثم قال وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. يجوز في الدلالة فتح الدال الدلالة، ويجوز كسرها، وحكي بعضهم الضل الدلالة والدلالة، وحكي الضم الدلالة لكنه ضعيف يعني أضعفها، والفتح أشهرها. قوله كيف معنى الدلالة وتفسيرها، المراد في الدلالة الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص الخاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم كما ذكر الحافظ. والمراد يقول الدلالة المراد بها ما عرف في الشرع من الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، هذا معنى الدلالة. يعني تبين أن هذا الحكم الخاص في هذه المسألة داخل في العموم الذي دلت عليه الدلالة الأخرى. فهذه القضية الخاصة تدخل في عموم القضية الأخرى التي دل عليها الدلالة الأخرى. هذا معقول كيف معنى الدلالة وتفسيرها. قالوا أما تفسيرها فالمراد به تبيينها، وهو تعليم الأمور المأمور كيفية ما أمر به، كما علمنا المرأة التي جاءت تسأل عن تتبع أثر الدم فقال خذي فرصة ممسكة، هذا تعليم علمه كيفية المأمور به. قال حافظ الأستاذ الترجمة بيان الرأي المحمود وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض. قال وقد أخبر النبي، قال في الترجمة قال المؤلف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها. هذا من الأمثلة من الأحكام التي تعرف بالدلائل. ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالنبي لما بين أمر الخيل سئل عن الحمير عن الحمر فدلهم على الآية، هذه الآية يعرف بها دخول الحمر فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل خير سواء عن طريق الحمير أو غيرها، إذا استعمل الحمار في شيء في الدعوة إلى الله وكوبه الدعوة إلى الله، وفي مثلا نقل حوائج المسلمين وإعانتهم ويركاب ما يحتاج الأركاب صار خير، وإذا استعمل في شر صار شر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكله لأنه يعافه، ولا يحرمه لأنه ما حله الله. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. هذه كيفية الدلالة، كيفية الدلالة أن ابن عباس استدل بأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام. هذا وجه كون عرف هذا الحكم بالدليل. فما هو الدليل؟ أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل. نعم.
صلى الله عليه وسلم، ذكرت من هذا من فقه البخاري وهو مما فاق به مسلم.
نعم لا شك أن البخاري رحمه الله ممتاز في تراجمه، فاق مسلم وغيره. مسلم رحمه الله ما له تراجم، ما له الكتب فقط، كتاب كذا كتاب كذا. وأما الأبواب هذه النووي، البخاري رحمه الله فاق في أمرين. الأمر الأول الحديث المسند أصح من مسلم، المسلم يكتفي بالمعاصرة والبخاري يشترط اللقاء. والأمر الثاني التراجم، كلها فقه ويستدلها التراجم العظيمة فقه. ثم أيضا الحال هذا الجامع مشتمل على التفسير، مشتمل على اللغة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وجر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كانت ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة في الخيل، وأن الخيل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام بالنسبة للناس اللي يستعمل الخيل. فالناس ثلاثة أقسام بالنسبة للخيل: القسم الأول تكون له أجر، والقسم الثاني تكون له ستر، والقسم الثالث تكون عليه وزر. يستعملون الخيل اللي عندهم يملكون الخيل، منهم من تكون له أجر، ومنهم من تكون له ستر، ومن تكون عليه وزر. وبين النبي فصل هذا يسمى سبر تقسيم، سبر تقسيم، سبر النبي الأقسام التي يحصره العقل ثم قسم، ثم بينها واحدا واحدا. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، هذا القصد بهذه النية، ربطها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بهذه النية، هذا له أجر. وجميع ما تصرف به الخيل جميع التصرفات يكتب له حسنات، إذا شربت مما كان له حسنات، إذا أكلت من شيء كان له حسنات. قال: فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرض أو الروضة كان له حسنات. يعني إذا ربطتها بحبل وصارت تمشي في هذا المرج وهذا الروضة فهي أرواثها حسنات وأبوالها حسنات وما أكلت حسنات، وإذا قطع الحبل وصارت تجول في ذلك المرج والروضة كانت له حسنات آثارها وأرواثها وأبوالها. ولهذا قال: ولو أنها قطعت طيالها يعني الحبل فاستنت شرفا وشرفين كانت آثارها وأرواحها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه وهو لا يريد أن ولم يريد أن تسقى كان له الحسنات، وهي لذلك الرجل أجر. يعني جميع تصرفاتها حسنات، إن كانت حسنات وإن شربت حسنات، وإن ربطها وصارت تجول حسنات، وإن قطع الحبل وصارت تدور في هذا الرجل المرضى كانت له حسنات، وإن مرت بنهر فشربت وهو لا يريد أن يشرب كان له حسنات. جميع تصرفاتها بهذه النية، ربطها في سبيل الله. والثاني رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ربطها تغنيا بأجل يستغني بها يكف بها وجهه عن الناس يستعملها مثلا يؤجرها لأجل يتعفف عن الناس ويستغني عن الناس فهو رجل ربطها تغنيا وتعفوا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها أيضا كذلك يعني يفيد المسلمين في رقابها وفي ظهورها يعني مثلا يستعملها في طاعة الله وما ربطها في سبيل الله لكن ربطها لأجل أن يتعفف بها ويستغني بها عن الناس لكن مع ذلك يساعد ويعين على الخير فلم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهذه له ستر مستور له ستر وليس عليه إثم لأنه يريد أن يستر نفسه ويتعفف عن الناس وأما الثالث فرجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر رجل ربطها لأجل الفخر والخيلاء ومراءة الناس والمباهات فهذا عليه وزر والعياذ بالله وفي اللفظ الآخر ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام وعداة لأهل الإسلام فهذا عليه وزر ربطها لأجل الفخر أو لأجل الرياء والمباهات ومعادات لأهل الإسلام فهي عليه وزر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الحمير فقال ما أنزل الله عليه فيها إلا هذه الآية الفاذة الفاذة الفردة التي لا نظير لها الجامعة جامعة لجميع خصال الخير فمن يعمل مثقال ذرة جميع خصال الخير وجميع خصال الشر الآية الأولى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذه جامعة لخصال الخير والآية الثانية ومن يعمل مثقال ذرة شر يره جامعة لجميع خصال الشر لأن من صيغ العموم وخير نكرة في سياق الشر تعم فيتعم كل خير وتعم كل شر وهذا هو الشهادة الترجمة الشهادة الترجمة أن استدلال ابن عباس استدلال النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الحكم الشرعي كيف دلهم لما سألوا عن الحمر دلهم استدل بهذه الآية بالعموم عموم الآية وأن عموم الآية تدخل فيها الحمر وغيرها فلذلك أدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة خاصة في دليل عام هذا ما قاله كيفية معنى الدلالة وتفسيرها فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم الشيء الخاص وهو الحمر الذي لم يرد فيه نص أدخلها تحت دليل عام الدليل العام فمن يعمل ثلاثة أخرى والخاصة المسألة المسؤول عنها هي الحمر فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم هذا ما قال الباب الأحكام التي تعرف بالدلائل الدليل على الحكم على حكم الحمر الذي أدخل في أدخل هذه المسألة الخاصة وهي الحمر في دليل عام فمن يعمل خلفا خيرا يره ومن يعمل خلفا شرا يره نعم نعم نقرأ نعم نعم مجرد. نعم
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها
نعم هذه المرأة التي سألت النبي عن الحيض كيف تغتسل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها، فلم تفهم هذه المرأة قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله، قال النبي توضئي بها، وفي لفظ اللفظ قال سبحان الله في غير توضئي بها، قال كيف أتوضأ بها يا رسول الله، قالت قال النبي توضئي بها، قالت عائشة فعرفت الذي يريد فجذبتها إلي فعلمتها. قال ابن بطال لم تفهم السائلة غرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اقترن بذكر الدم والأذى، فالنبي جعل تتبع الدم بالفرصة قطعة الدم يسمى توضؤا، قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، يعني قطعة مثلا من قطعة من قطن تتبع أثر الدم هذا يسمى توضأ، فلم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضأ، وإنما قيل لها له ذلك يسمى توضأ لكونه ما يستحى من ذكره، ففهمت عائشة رضي الله عنها غرضه فبينت المرأة ما خفي عليها. وحاصل هذا أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه. قال وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته، ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتمال الطهر والحيض، وفي المركب مثل قولها ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن يحتمل الزوج ويحتمل الولي. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدلالة وفسرها لها بقوله خذ فرصة ممسكة وتوضئي بها، يعني تتبع لها أثر الدم، فلهذا أخذتها عائشة وبيّنت لها أنها تتبع أثر الدم بهذه القطعة. هذا دخل في قول المؤلف في الترجمة هو كيفية الدلالة ومعنى تفسيرها. كيفية الدلالة هي الآن الحكم الشرعي أنها تغتسل من الحيض، لكن ما الكيفية؟ بيّن لها قال خذي فرصة ممسكة تتوضئي بها لتتبع أثر الدم، فلم تعرف فبين له وجه الدلالة، قال خذي توضئي بها لتتبع أثر الدم، فبينت لها عائشة. هذا دخل في قوله كيفية الدلالة وتفسيرها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وآقطا وأضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فوقن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حراما ما أكن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر قال ابن ذهب
قال ابن وهب
وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما راه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
نعم الحديث هو الحديث ابن عباس في قصة مجيء أم حبيد بنت الحارث بن حزم. أم حبيد هذه أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت لبابة أم عبد الله بن عباس. فأم حبيد هذه أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخت لبابة أم عبد الله بن عباس، تكون أخوات الثلاث أم حفيد ولبابة وعبد الله بن عباس وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أهدت النبي سمنا وأقطا وأضبا جمع ضب، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، يعني ما أكلهن يعني لأنه نفسه تعافها فلا أقبلها وليس لحرمتها. قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن، فيه دليل على حل الضب، هذه فيه دليل على حل الضب. أما السمن والأقط فمعروف حلهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلهما. وجه الدلالة من الحديث أنه أن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السمن والأقط. ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن، هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة استدل ابن عباس على حل الضب لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا قال قائل ما الدليل على أن الضب حلال؟ النبي ما قال يعني ما قال كل الضب، قال الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدة وسكت ولم ينكر، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكله. وباللفظ الآخر في أن خالد قال هو حرام يا رسول الله، قال لا ولكنه ليس بأرضي فأدني أعافه، قال فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وهنا قال فأتركته كالمتقذر لهن، يعني ما يرغب الإنسان نفسه ما تقبل، ولهذا قال فأدني أعافه كالمتقذر لهن، فلا يأكل من السم ولا من الأقد ولا من الضب. والحديث الذي بعد حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، في دليل على حديث فيه دليل على أن من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أو فجلا كل ما له رائحة كريهة قياسا على الثوم والبصل فإنه يعتزل المسجد ويصلي في بيته ولا يصلي في المسجد لئلا يؤذي الناس برائحته.
الأمر وجود
نعم لا يجوز، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أنه يأمر من وجد له رائحة يخرج إلى المسجد، يخرج بالقوة، على أن من أكل في دليل على أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وكل ما له رائحة كريهة أنه يعتزل المسجد ويصلي في بيته ولا يصلي في المسجد لئلا يؤذي الناس في رائحته، ويكون ذلك عذرا له في ترك صلاة الجماعة. هذا من الأعذار، هذا من الأعذار في ترك صلاة الجماعة، أكل الثوم والبصل والكراث، لكن ليس له أن يتعمد أكلها ليترك صلاة الجماعة، فإذا أكلها من أجل أن يترك صلاة الجماعة صار آثم، إذا أكلها من أجل أن يترك صلاة الجماعة هو آثم، لكن لو أكلها بجوع ما وجد شيء جائع ما وجد طعام لها أو أكلها لدواء محتاج إليه ولم يستطع إزالة الرائحة فهو معذور في ترك صلاة الجماعة حتى تزل الرائحة، وإذا استطاع أن يعالج الرائحة يعالجها ويزيلها. وقوله قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ضبط بوجهين، أحدهما فتح الخاء وكسر الضاد خضرات، والثاني ضم الخاء وسكن الضاد خضرات، فوجد رائحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها لأصحابه، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله كل فإني ألاجي من لا تلاجي، يعني ألاجي الملائكة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قربوها إلى بعض أصحابه، هذا دليل على أن الكراهات والصوم والصلاة بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قربوها لبعض أصحابه، قربوها، هذا وجه الدلالة. فلما رآه لما قربت لها لما رأى هذا البعض من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كرها كانوا أراد أن يتوقف، قال يعني أنت يا رسول ما تأكل، فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، أنا أناجي الملائكة فلا أريد أن يعني أن أذيهم بهذه الرائحة الكريهة، وأنت لست مثلي. فوجه الدلالة الآن من كيفية الدلالة وتفسيرها أن النبي قوله قربها لبعض أصحابه دليل على حل، دليل على حلها، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أكل بهذه الشجرة الخبيثة في الأقرب المسجد، المراد خبث الرائحة وليس المراد التحريم، يعني الرديئة. ومثل قول كسب الحجار الخبيث يعني كسب الرديء وليس بحرام، ولهذا استدل ابن عباس على الرسول الحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لم يعطيه أجرته، لكنه كسب الرديء. والشاهد أن النبي قول أن قولنا يقربها لبعض أصحابه دليل على الإباحة، هذه من الدلائل التي استدل بها على حل الخضرات والكرات والثوم والبصل لأنه قربها لبعض أصحابه. ولما تأخر هذا البعض قال له كل فإنه ناجب ولا تناجي. نعم في العلو وجوب.
حسن الله إليكم، ذكرتم أن ما جاء في أن الملائكة تأذى بذلك فإنه يخص من ذلك الحافظ، يخص الحافظان وكتبة.
نعم الحافظ والكتبة لا يفارق الإنسان في أي الكتبة والحافظ لا يفارق الإنسان، لكن الملائكة الآخرون هم الذين مثل ما جاء في الحديث لا تخبر بيتا فيه صورة ولا كلب، يعني ملائكة الرحمة هذا. أما الحفظة والكتبة لا يفارق الإنسان في أي وقت، يكتبون الحسنات والسيئات، لكن لا تخبر ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا تمثال، يعني غير الحفظة ملائكة الرحمة.
وذكرت محسن الله إليك أنه يقاس على البصل يقاس على غيره كما في بطنه.
نعم.
أو يشرب خمر.
نعم. يعني يقاس كل ما له عطش، مثل ما في أسنان في إبطيه أو في أي مكان عليه نزيل الرائحة للعلة معقولة، أو في فمه بخر ولا في فمه بخر وحكريها ولو لم يأكل شيء، أو في مثلا إبطيه أسنان يسمونه أسنان باللهجة العامية يعني رائحة كريهة عليه نعالج هذه الرائحة لا يؤذي. النبي صلى الله عليه وسلم منع أكل كرة الثوم لئلا يؤذي الناس برائحة، ومثل شارب الدخان أيضا كذلك، الدخان عليه نعالج، الأول عليه توبة إلى الله، فإن لم يتوب فالأقل من يعالج هذه الرائحة ولا يشربها قرب الصلاة، يعالج الرائحة حتى تزول، رائحة الدخان ورائحة البخر الفم رائحة الإبطين الأسنان كل هذا ما قيسوا عليه لأن العلم معقولة.
حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال أحسن عليك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
نعم هذا الحديث استدل به على خلافة الصديق رضي الله عنه وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نص على أنه الخليفة بعده، لأن يعني هذه المرأة قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال أتي أبي بكر لأنه هو خليفة. قال بعضهم من هذا دليل على بل هو نص على أن الخليفة الصديق، دليل على خلافة الصديق بالنص وأنه نص على خلافته. بعضهم قال نص جلي وقيل نص خفي، وقول الثاني لأهل العلم أن هذا إرشاد إلى اختيار خليفة وليس نصا، وهذا هو الصواب، الصواب أن هذا إرشاد إلى اختياره وانتخابه وليس نصا في خلافته، لأن القصة محتملة، فقوله إلا في فتي أبي بكر قد يكون وكل في قضاء الحوائج، قد يوكل في قضاء الحوائج بل لا يصلح الخلافة، والنبي أرشد إلى اختياره خليفة. ولو كان نص ما اختلف الصحابة ولا اختلف الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكذلك أيضا من الأدلة تقديمه أمره أن يصلي بالناس يصلي على خلافته، وكذلك من الأدلة قول لو كنت متخذ خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، وكذلك الحديث في المنامات النبي رآك أن كان دلو الدنيا من السماء فأخذ به أبو بكر ثم أخذ به عمر ثم أخذ به عمر ثم أخذ به عمر، قالوا هذا دليل أيضا نص. كل هذا الصواب أنها ليست نص، وإنما هي إرشاد إلى اختياره وانتخابه. ولهذا الصحابة استفادوا فقالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ فالصواب من القولين أن خلافة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب، وأما هذه فليست نصا وإنما إرشاد. هذه الأدلة مثل قصة المرأة هذه، ومثل تقديم للصلاة، ومثل الميزان الذي دلي من السماء، ومثل تقديمها قول لو كنت متخذ خليلا اتخذت خليلا. وقال أخر من العلم هذه نص في خلافته، والذي قال النص اختلف، ومنهم قال أنه نص النص جلي ثبت بالنص الجلي، ومنهم قال ثبت بالنص الخفي. والصواب أنها ثبت بالاختيار والانتخاب. على هذه القصة قال ابن البطال استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجدك أنها أرادت الموت في زيارة الحميدي، زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد بالسند المذكور كأنها تعني الموت. قال البطال استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجدك أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبي بكر. قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها. قال حامل قلت وإلى ذلك وقعت إشارة في الطريق المذكور هنا التي فيها كانت على الموت. وقول بعضهم هذا يدل على أن أبو بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن بطريق الإشارة إلى التصريح. ولا يعارض جزم عمر لأن لم يستخلف، لأن مراد نفي النص على ذلك صريحا. عمر يقول إن استخلف لما قالوا فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله. قال هذا محور من الصحابة ولم ينكروا عليه، فدل على أن خيارة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب. قال الكرماني مناسبة هذا الحديث الترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر، ومناسبة الحديث اللي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريمة الكريهة. قال الحافظ قلت في هذا نظر، لأنه قال في بعض طرق الحديث فإن الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة. حكم يعرف بالاستدلال، فالذي قاله في خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذا الذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهة أكل الثوم بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عموم التأسي أقرب مما قاله. على كل حال هذه دلائل استدل بها على كما ذكر المؤلف رحمه الله. والصواب كما سبق أن خلافة الصديق إنما ثبت بالاختيار والانتخاب. وفق الله جميعا.
صلى الله عليه وسلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذكرت منه يدخل في ذلك دابة الإنسان وسيارته وما شابه ذلك.
نعم دخل عامة، يدخل الدابة والسيارة، لأن السيارة هي السيارة الآن هي المركوبة الآن، بدل الآن من الفراس وبدل من الحمار. بعض الناس كان يركب الحمار وبعض الناس يكون له عنده فرس، الآن المركوب السيارة نفس الشيء. فالإنسان قد يستعمل سيارة في طاعة الله، مثلا يركب مثل الناس ويحمل أمتعتهم ويعين الفقير، وكذلك أيضا يساعد الدعاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيارة هذا خير، ويستعملها في الشر، في مثلا في مغازلة في النساء، أو في مثلا يركب أهل الفسقة وغيرهم يعملوا الفسق ويذهبون بها إلى ما حرم الله، صار شر. فمن يعمل مثقال ذرة يره، سواء بدابة أو بسيارة. ومن يعمل مثقال ذرة إن شاء الله يره. شو الأسئلة؟ لكن الوقت كان متأخر. بعض الأسئلة المهمة. إن شاء الله نكمل الليلة، نكمل البخاري، يكون إن شاء الله السبت القادم إن شاء الله في أبي داود وبلوغ المرام. سنة أبي داود على موقفنا السابق وبلوغ المرام، وغدا إن شاء الله الترمذي والنسائي، والأربعاء التفسير إن شاء الله. نعم تفسير تفسير الأصل بالصلاح المغيب، بس المقدمة نقرأها، مقدمة جيدة في الشيخ عبد الرحمن السعدي. لا والمغرب مصطلح المنير معلن. لا علن معلن. نعم سم.
أحسن الله عليك. عفو الله عنك. هذا السائل يقول يسأل عن حكم دراسته في الخارج مع أنه متمسك بدينه. عفو الله عنك. السائل من المغرب.
نعم يسأل إيش؟
يسأل فضل عنك عن الدراسة في الخارج، أنه يدرس في أسبانيا ويقول أنه متمسك بدينه.
السفر إلى بلاد المشركين معروف، قبل العلماء أنه لا يجوز إلا بشروط، لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، ودين يمنعه من الشهوات، وتكون الحاجة للسفر مؤقتة ما يكون مستمر، إلا إذا كان داعية، إذا كان داعي يسلم على يديه يدعو إلى الله هذا لا بأس. نعم.
فلان كذا يسأل الأخ السائل من الأردن، يسأل عن ما ورد عن الشافعي من أن البدع بدع هدى وبدع ضلالة.
هذه المسألة فيها كلام لأهل البعض، أهل العلم يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ويدخل فيها المصالح المرسلة، والصواب أن البدع كلها ضلالة، يقول النبي كل بدعة ضلالة هذا العام، وأما المصالح المرسلة فلا تدخل في البدع، لكن بعض العلماء أدخلها في البدع وصاروا يقسم البدع إلى بدعة حسنة أو بدعة سيئة. نعم.
فالله كذا سؤال من الإخوة في العراق يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يقول أسأل الله عز وجل يطيل عمرك على الطاعة وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. يقول نحن مجموعة من طلاب العلم الشرعي والشباب المجاهد في العراق، ونحن من المتابعين لدروسك. يقول ولله الحمد لنا أكثر من عام ونصف نقاتل الاحتلال وأوقعنا بهم ضربات موجعة، ونسأل الله أن يثبتنا وأن يعجل باندحار الأعداء.
آمين.
يقول وكثر في الآونة الأخيرة الجدال عندنا حول موضوع الجهاد مع وضوح وجوبه على المحتلين، وقد يكون السبب في ذلك ما يسمعه العلماء من تفجيرات يروح ضحيتها الأبرياء.
صحيح هذا صحيح. نعم.
يقول وبعد التقصي الدقيق للأحداث علمنا علما يقينيا أن كل ما يحدث من اغتيالات وتفجيرات بفعل المحتلين وأتباعهم، حتى أن بعض الجماعات المجاهدة في العراق التي توصف بالتشدد قد أنكرت ذلك، وأهل مكة هدر بشعابها، ولكنها حملة خبيثة على المشروع الجهادي المبارك في العراق. والسؤال شيخنا، ما حكم من يقف جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية ويقوم بالمداهمات والاعتقال وحتى القتل لأبناء المسلمين؟ وما حكم من يخذل الجهاد والمجاهدين ويصفهم بالخوارج والعياذ بالله وبالتكفير تارة؟ يقول فنرجو منكم النصيحة في هذه النازلة العظيمة، ونحن نواجه أبشع أنواع الظلم من دولة كافرة قد انتهكت العرض والأرض والمقدسات، والله نسأل أن يطيل عمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يفرج كربتهم وينصرهم على أعدائهم. لا شك أن من يتعاون مع الكفار في اغتيال المسلمين ولا شك أن هذا منكر عظيم، نسأل الله العافية، هذا إعانها إعانة الكفار، يكون على الكفار يتعاون معهم على قتل المسلمين وعلى اغتيالهم، هذا لا شك أن أمر قبيح، أمر شنيع، وأمر منكر من أعظم المنكرات. فنسأل الله أن يوفقهم، ونسأل الله أن يسدد خطاهم، ونسأل الله أن يصلح أحوالهم وأن يرفع الضر الذي نزل بهم، وأن نسأل الله أن يخذل الكفرة وأن يردهم على أعقابهم وأن يخرجهم من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يخرج الكفرة من بلاد المسلمين، وأن ينصر أهل الحق وأهل السنة والجماعة ويقطع دابة الكفرة والمعين لهم على الباطل. نعم. نصرة المشركين على المسلمين. نعم، نصرة المشركين على المسلمين هذا ردة على الإسلام، نعوذ بالله. نعم.
عفوا عنك، السؤال الأخير إن أذنتم. نعم. هذا السائل الأخ محمد من مصر يقول هل الانشغال بالسياسة ومتابعة الأحداث العالمية والمحلية بصفة يومية من خلال الجرائد أو متابعة الإنترنت تعتبر مضيعة للوقت، خاصة أني في بداية أول الطلب العلم الشرعي وأريد أن أكون داعية، بل أريد أن أكون عالما، وهذا يحتاج إلى مجهود شاق، فهل متابعة مثل هذه الأشياء تعيق عن طلب العلم؟
لا شك، لا شك، ما ينبغي، ما ينبغي متابعة كل ما يقال، كل ما يقال ما هب ودب، هذه يضع أهل أوقات، بعض الناس تجده يسمع الأخبار والتحليلات ثم التحليلات هذه كل واحد يحلل، يجي واحد يحلل من هذا وواحد يحلل الأخبار ويحلل الأخبار، وتكون تحليلات متضاربة، كل هذا يضع أهل أوقات بدون فائدة، الإنسان يأخذ من هذا ما يحتاج إليه، يعرف أحوال المسلمين، يعرف واقع المسلمين، ويعرف ما يدور حوله بدون إضاعة الأوقات، ويقبل على طلب العلم، لكن ينبغي أن يعرف ما يدور حوله، يعرف أحوال المسلمين، يعرف أهل الحق من أهل الباطل، أما تتبع الأخبار وتتبع التحليلات والإطالة، لا شك أن هذا كما ذكر السائل، وفق الله جميع طاعته وصلاته.